بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيك محب ربنا وارضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وصار على نهجه واطرأه ليوم الدين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو معارج القبول الحافظ لحافظ حكمي رحمه الله تعالى بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول في التوحيد، منظومة في التوحيد له أيضا رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. قال العلامة حافظ حكمي رحمه الله تعالى في قوله تعالى: والسحاب المسخر بين السماء والأرض، أي سائر ما بين السماء والأرض مسخر إلى ما يشاء الله من الأراضي والأماكن كما يصرفه تعالى، لآيات لقوم يعقلون، أي في هذه الأشياء دلالات بينة على وحدانية الله تعالى لقوم يعقلون، فيعلمون أن لهذه الأشياء خالقا وصانعا غنيا بذاته، وكل ما سواه فقير إليه قائم بذاته، وكل ما سواه لا يقوم إلا به قدير لذاته، وكل ما سواه عاجز لا قدرة له إلا بما أقدره متصف بجميع صفات الكمال، وكل ما سواه فلازمه النقص وليس الكمال المطلق إلا له، وهو الله تبارك وتعالى. وقال تعالى تبارك وتعالى: ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون، ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين، ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون، ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون، ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. يقول تعالى: ومن آياته الدالة على عظمته وكمال قدرته أنه خلق أباكم آدم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون، فأصلكم من تراب ثم من ماء مهين ثم تصور فكان علقة ثم مضغة.
فأصلكم من تراب، إشارة إلى آدم عليه الصلاة والسلام، ثم من ماء مهين، إشارة إلى ذريته. نعم.
ثم تصور فكان علقة ثم مضغة ثم صار عظاما شكله شكل إنسان، ثم كسى الله تعالى العظام لحما ثم نفخ فيه الروح فإذا هو سميع بصير، ثم أخرج من بطن أمه صغيرا ضعيف القوى والحركة، ثم كلما طال عمره تكاملت قواه وحركاته حتى آل به الحال إلى أن صار يبني المدائن والحصون ويسافر في أقطار الأقاليم ويركب متن البحور ويدور أقطار الأرض ويكتسب ويجمع الأموال، وله فكرة وغور ودهاء ومكر ورأي وعلم واتساع في أمور الدنيا والآخرة كل بحسبه، فسبحان من أقدرهم وسيرهم وسخرهم وصرفهم في فنون المعايش والمكاسب، وفاوت بينهم في العلوم والفكر والحسن والقبح والغنى والفقر والسعادة والشقاوة،
وكل ذلك لا يملكه أحد. فالإنسان عاجز في جميع هذه الأطوار التي ذكرها هنا رحمه الله تعالى، الإنسان عاجز فيها، عاجز يوم أن كان ماء مهينا يخلق الله عز وجل من هذا الماء المهين هذا الكائن العظيم الذي فيه من الآيات ما الله عز وجل به عليم، و هو يتقلب في هذه الأطوار كذلك في بطن الأم من العلقة إلى المضغة، من النطفة إلى العلقة إلى المضغة، ثم بعد ذلك يصير عظاما ثم يكسو الله عز وجل العظام لحما. أين الإنسان مهما بلغ؟ الآن يقولون الحضارة والحضارة والتقدم وغير ذلك، أين هم من هذه الأطوار؟ هل يستطيعون أن يحركوا شيئا منها؟ الجواب: لا يستطيعون تحريك شيء منها على الإطلاق، لا يستطيعون تحريك شيء منها على الإطلاق. ولا إذا حصل شيء للإنسان فإنهم لا يتمكنون من فعل شيء، فالإنسان عاجز أمام هذه الأمور. لابد أن يذعن بأن الله عز وجل على كل شيء قدير هو سبحانه وتعالى. وإذا آمن بهذه الآيات المفترض أن ذلك يسلم إلى ماذا؟ إلى توحيد العباد، لأن الخالق لهذه الأشياء هو المستحق العباد. يعني إذا اعتقدت أن الله عز وجل هو المتفرد بهذا كل، إيجاد النطفة هذا الله يخلقه، ولا النطفة دي تصنع في مصانع موجودة على وجه الأرض، هل النطفة هذه تصنع في مصانع موجودة؟ الجواب لا، ما في مصنع يصنع الماء المهين هذا الذي هو المني، ما في مصنع يصنع هذا. طيب إذا أنت فقير في هذا الماء، شوف العالم بتقدمه والعالم يعني الحداثة التي وفيها والعالم إلى أنه لا يستطيع أن يفعل شيئا من هذا ولا أن يوجد شيئا من هذا، ولا شعرة، شوف مع هذا التقدم شعرة خذ شعرة هكذا خلي العالم يصنعها، ما يوجد شعرة، لا يستطيع العالم أن يصنعها، قلام الظفر، شوف العالم هذا كله قلام الظفر، صنع طائرات على أحدث مستوى وصواريخ على أحدث مستوى وصنع نووي وصنع ما كل هذا صنع، هل يستطيع أن يصنع قلام الظفر؟ يعني لو أن إنسان خلع ظفره يستطيع أن يوجد له ظفرا ينبت من لحمه وكذا؟ مستحيل. إذا تعطل البلع وكذا أوجدوا له من الوسائل ما أوجدوا، لكن لا يمكن إعادة بلع ولا إعطائه صفة البلع ولا إيجاد شيء من هذا أو الإخراج أو إلى آخر ذلك. فالعالم العاجز لماذا لا يعترف ويقر بأن المستحق للعبادة هو الله سبحانه وتعالى، فيقولون أمنا برب العالمين وعبدناه سبحانه وتعالى بدلا من الشرك والكفر بالله عز وجل. ولهذا قضية الكفار قضية مع شعوب، قضية مع خالق الكون سبحانه وتعالى. تبدعوكم الشعوب هذه، طيب خلاص الشعوب ظالمة والشعوب كذا والشعوب، لكن الرب سبحانه وتعالى لماذا نشرك بالله عز وجل في العبادة ونصرف حق الله لغيره؟ لماذا؟ هل خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ هل خالق غير الله يحيي ويميت؟ سبحان الله. نعم.
وعن أبي موسى رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض، فجاء بنو آدم على قدر الأرض، جاء منهم الأبيض والأحمر والأسود وبين ذلك، والخبيث والطيب والسهل والحزن وغير ذلك. رواه أحمد وأبو داود والترمذي، وقال حسن صحيح. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا، أي خلق لكم من جنسكم إناثا تكون لكم أزواجا لتسكنوا إليها، كما قال تعالى: هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها. يعني بذلك حواء خلقها الله تعالى من آدم من ضلعه الأقصر الأيسر. ولو أنه تعالى جعل بني آدم كلهم ذكورا وجعل إناثهم من جنس آخر من غيرهم إما من جان أو حيوان لما حصل هذا الائتلاف بينهم وبين الأزواج.
لكن اعلم أن الله عز وجل جعل الإناث جعل الأنثى من الرجل من الذكر، خلق الله عز وجل حواء من ضلع آدم، خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، فالذكور والإناث من بني آدم، والذكور والإناث في الحيوانات، والذكور والإناث في الطيور، كل على شاكلته. لكن هل يحصل أنس بين الإنسان الذكر وبين الحيوان إذا كان أنثى أو الطير أو إلى آخره؟ نعم، فهذه من رحمة الله سبحانه وتعالى. نعم.
بل كانت تحصل نفرة لو كانت الأزواج من غير الجنس، ثم من تمام رحمته ببني آدم أن جعل الأزواج من جنسهم وجعل بينهم مودة وهي المحبة، ورحمة وهي الرأفة. فإن الرجل يمسك المرأة إما لمحبة لها أو لرحمة بها بأن يكون لها منه ولد أو محتاجة إليه في الإنفاق أو للألفة بينهما وغير ذلك.
انتبهتم؟ يعني هل معنى الرحمة هو معنى المودة وجعل بينكم مودة ورحمة؟ لا، المودة غير الرحمة، المودة غير الرحمة، المودة جعل بينكم مودة محب. طب والرحمة الرأفة. ولهذا الإنسان إما أن يمسك امرأته ويمسك زوجته مودة ورحمة محبة ورأفة وكذا، وإما أنه يمسكها رأفة لا مودة، بعض الناس خلاص لم يعد يحب امرأته، وهي كذلك لا تحب زوجها، لكن مصالح بيرحم امرأة يعني تربي الأولاد وبتتعب وكذا وكذا، ويمسكها رأفة بها وبأولادها، وهي كذلك أهو ينفق عليها وكذا. ولهذا لما ذكر الله عز وجل الرحمة بعد المودة إشارة إلى أن دواعي إمساك الرجل لزوجته إما من قبل مودة يعني يحبها وكذا، وإما من قبل رأفة ورحمة. وهذا حاصل كثير للأسف الشديد، يعني أنه قد يصل الشقاق إلى أن الرجل يعيش مع امرأته لمصالح ولمراعاة أمور معينة يبقى بينهما هذه، فإن لم يمسكها مودة أمسكها رحمة ورأفة. ولهذا كما يقولون صاحب الدين إما أنه يحب المرأة فيكرمها أو كذا، أو أنه إذا استحالت العشرة ما أهنه، يعني ما يأتيها أذى من صاحب الدين، كما قال الله عز وجل الطلاق مرتين فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، يعني المرأة تأمن زوجها إذا كان صالحا في الاتفاق وفي الافتراق والاختلاف. نعم.
إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون في عظمة الله وقدرته، ومن آياته الدالة على قدرته العظيمة خلق السماوات والأرض، أي خلق السماوات في ارتفاعها واتساعها وشفوف أجرامها وزهارة كواكبها ونجومها الثوابت والسيارات، وخلق الأرض في انخفاضها وكثافتها وما فيها من جبال وأودية وبحار وقفار وحيوان وأشجار، واختلاف ألسنتكم يعني اللغات، فهؤلاء بلغة العرب وهؤلاء تتر لهم لغة أخرى، وهؤلاء كرج وهؤلاء روم وهؤلاء إفرنج وهؤلاء بربر وهؤلاء حبشة وهؤلاء هنود وهؤلاء فرس وهؤلاء صقالبة وهؤلاء خزر وهؤلاء أرمن وهؤلاء أكراد، إلى غير ذلك مما لا يعلمه إلا الله عز وجل من اختلاف لغات بني آدم. وألوانكم أي واختلاف ألوانكم أبيض وأسود وأحمر،
وكل هذا الاختلاف في الألسن والله عز وجل يعلم كل هذا، ولو اجتمع كل هؤلاء كما يحصل في عرفات كل هؤلاء يسألون الله عز وجل على اختلاف اللغات ثم تفنن الحاجات، هذا يطلب هداية وهذا يطلب ولدا وهذا يطلب مالا وهذا يطلب صلاح زوجة وهذا يطلب كذا وكذا، وكل في وقت واحد، ولكن الله سبحانه وتعالى لا يشغله شيء عن شيء، فهو على كل شيء قدير وهو خالق كل ذلك سبحانه وتعالى، فهو يسمع جميع الدعوات على تفنن الحاجات واختلاف اللهجات ولا يشغله سبحانه وتعالى شيء عن شيء، كأنما يدعو واحد فقط، والله عز وجل على كل شيء قدير ولا يعجزه سبحانه وتعالى شيء. لكن أنت الآن تفهم من كان يتكلم بلغتك، فإذا جاءك واحد آخر تحتاج إلى مترجم لو حتى تفهمه، أما الله عز وجل فإنه خلق هذه وكلها من خلقه سبحانه وتعالى اختلاف الألسن واللهجات واللغات، والله عز وجل يعلمها. نعم.
أي أيوة واختلاف ألوانكم أبيض وأسود وأحمر وأنتم أولاد
رجل، بل ترتب عليه أحكام شرعية، يعني لو الرجل قال بلغته زوجتك ابنتي والثاني قبلت وقع العقد صح، والبيع والشراء صح العقد بهذا، ولو أنه أشرك بلغته صح، هو لابد أنه إذا جاء يشرك أو يكفر لابد أن يكون باللغة العربية الكلمات الموجودة أو بما يقوم مقامه، فأسائر العقود وكذا تكون بنفس اللغة، وكل هذه الاعتبارات تكون بنفس لهجتهم وبنفس لغته. نعم.
وأنتم أولاد رجل واحد وامرأة واحدة وغير
هذا
ذلك،
هذا أبيض وهذا أسود وهذا أحمر. نعم. مع أننا نرجع إلى آدم وحواء، لكن الله خلق آدم من طينة من الأرض كما جاء في الأثر الذي مضى، خلق آدم من قبضة من جميع الأرض، لا خلق آدم من قبضها من جميع الأرض، فجاءوا على قدر الأرض، فمنهم الأبيض والأحمر والأسود ومنهم الخبيث والطيب ومنهم السهل والحزن، كل هذا من هذه الطبيعة، فكان في بني آدم كل هؤلاء اللي لونه أسود، تجد شعوب سوداء وشعوب بيضاء جدا وشعوب حمراء وشعوب كذا، اختلاف هذه الألوان والألسن، وفوق ذلك اختلاف الطباع، أنت مثلي تقريبا في الشكل العام في تكوينك العام، لكن الطباع قد تجد الرجل له 5 من الأولاد، كل واحد له طباع وكل واحد له حال خاص في اختياراته وتصرفاته وأخلاقه، كل ذلك يدل على عظمة الخالق سبحانه. سبحان الله، حتى لو وجدنا من يشبه الآخر إذا كان أخا له ويشبهه من بطن واحدة وتوأم، إلا أنك تجد الصفات تختلف، هذا شكل هذا تماما، قد يصل هذا إلى أنك لا تستطيع أن تفرق، لكن تعالى تعامل تصرف، إذا جئت تتعامل معه وتنظر إلى تصرفاته تجد هذا شيء وهذا شيء. ثم هذا التشاكل في الظاهر والتشابه هذا لا يعني أن كل شيء يكون واحدا، لا، يعني مثلا تجد نفس البصمات، تجد نفس كذا، لا، تجد فيها الاختلاف، لا بد من الاختلاف، لكن الشكل يكون في الصورة العامة نعم، لكن تجد الاختلاف حاصل في الفوارق التي يختص كل مخلوق من بني آدم بها. نعم.
وأنتم أولاد رجل واحد وامرأة واحدة وغير ذلك من اختلاف الصفات والحلى، فجميع أهل الأرض بل أهل الدنيا منذ خلق الله آدم إلى قيام الساعة كل له عينان وحاجبان وأنف وجبين وفم وخدان، وليس يشبه واحد منهم الآخر، بل
أي من كل وجه ممكن الصورة في التوأم، لكن الصفات حتى في الجسدية من جهة بصمات وأشياء يبقى كل واحد له ما يختص به. يا الله، المليارات هذه ما تشبه اثنان، دليل عليه يا اخوان، يعني تخيل مليارات المليارات من عالم منذ خلق الله آدم وإلى أن يرث الله الأرض من عليها، ولا يوجد التشابه والتطابق من كل وجه. هذا يدل على ماذا؟ على عظمة الرب سبحانه وتعالى وعظمة قدرته. طيب هذا الدرس تستفيد منه ماذا؟ تستفيد منه أن تعبد الذي خلقك وأن تخاف الذي خلقك، فاعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم، فتقلب بين الخوف والرجاء. نعم. لكن تذهب إلى ميت لإنسان، ما أقول لو فتح قبره، لو هدم قبره عليه ما اشتكى ولا نادى، إن تدعوهم لا يسمعوا دعائكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ولا ينبئك مثل خبير. نعم.
بل لابد أن يفارقه بشيء من السمت أو الهيئة أو الكلام، ظاهرا كان أو خفيا، يظهر عند التأمل كل وجه منهم أسلوب بذاته وهيئة لا تشبه أخرى. ولو توافق جماعة في صفة من جمال أو قبح لابد من فارق بين كل واحد منهم وبين الآخر، إن في ذلك لآيات للعالمين، ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله، أي ومن الآيات ما جعل الله من صفة النوم في الليل، فإن فيه تحصل الراحة وسكون الحركة وذهاب الكلال والتعب، وجعل لكم الانتشار والسعي في الأسباب والأسفار في النهار، وهذا ضد النوم، إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون سماع تدبر واعتبار. ومن آياته الدالة على
عظم، ليس سماع آذان، فسماع الآذان لا يغنيك إذا لم يكن معه التدبر والتعقل والتفهم والاستجابة، ما ينفعك، بل هو مما تقوم به الحجة عليك، أما فهم الحجة فإنه يحتاج إلى سماع أخص، ألا هو سماع الاستجابة. فهناك سماع تقوم به الحجة وهو سماع الأذان، سمعت البينات، سمعت الحجج، سمعت كذا، قامت الحجة عليك بهذا. هناك سماع آخر تحتاج إليه ليحصل به الانقياد وفهم الحج، فهم الحج هذا يحتاج إلى سمع خاص، ألا وهو سمع التدبر والتعقل والتفاهم والانقياد. ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم، ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعيد. طب هم كانوا يسمعون يا إخوان ولا لا؟ وكانوا يعقلون ولا يا إخوان؟ كانوا يسمعون سماع أذان، وكانوا يعقلون عقل تمييز بين أبيض وأسود وأسود وجبل وأرض وماء، وعندهم عقل، بل هذا تجده استشاري ما أدري فيه، وهذا تجده بروفيسور، وهذا تجده رئيس مركز، وهذا تجده عنده آلاف الشهادات، مناصب في النهاية يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام. في النهاية لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، بل هم أضل. فالمعتبر هو الانقياد، هو التفاهم والتعقل والتدبر. استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. نعم.
ومن آياته الدالة على عظمته أنه يريكم البرق خوفا وطمعا، أي تارة تخافون مما يحدث بعده من أمطار مزعجة وصوائق متلفة، وتارة ترجون وميضه وما يأتي بعده من المطر المحتاج إليه. ولهذا قال تعالى: وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها، أي بعدما كانت هامدة لا نبات فيها ولا شيء، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. وفي ذلك عبرة ودلالة ودلالة واضحة على المعاد وقيام الساعة. ولهذا قال تعالى: إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره، وقوله تعالى: ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، وقوله تعالى: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا اجتهد في اليمين قال: والذي قامت السماوات والأرض بأمره، أي هي قائمة ثابتة بأمره لها وتسخيره إياها. ثم إذا كان يوم القيامة بدلت الأرض غير الأرض والسماوات، وخرجت الأموات من قبورها أحياء بأمره تعالى ودعائه إياهم. ولهذا قال تعالى: ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون، أي من الأرض، كما قال تعالى: يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. وقال تعالى: فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. وقال تعالى: إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. والآيات في هذا الباب العظيم من الاستدلال بالمخلوقات على وجود خالقها وقدرته وعظمته أكثر من أن تحصى وأجل من أن تستقصى. وفيما ذكرنا كفاية، كفاية وغنى يغني عن خرط المناطق ومقدماتهم ونتائجهم وتناقضهم فيها. والله تبارك وتعالى أعلى وأكبر وأجل وأعظم من أن يحتاج
في، يعني هذه دلائل ظاهرة واضحة، لا نحتاج إلى خرط المناطق وقواعد أهل المنطق والفلاسفة وغير ذلك. هذه أمور يفهمها الفلاح في حقله، وهو يرى الزرع وهو يزرعه، يضع النبتة الضعيفة في باطن الأرض، ثم سرعان ما تنبت وتخرج، وهو يتعاهد كما يتعاهد الأب ابنه الصغير أو الأم ابنها الصغير، ثم يحط شيئا فشيئا، ثم بعد ذلك يرى هذه النبتة الصغيرة يراها ساقا، ثم الساق يخرج منها سنابل، في كل سنبلة 100 حبة. كل هذا يراه أمامه بعينيه، يرى هذا أمامه بعينيه الفلاح، ويرى الماء جاريا، ويرى تفنن وألوان الثمار والزروع، وكلها تسقى بماء واحد والأرض واحدة، ولكن نفضل بعضها على بعض في الأكل، هذا حامض وهذا حالي وهذا مر وهذا كذا، كل هذا يحصل، كل هذا قائم. الفلاح ليس يحتاج إلى قواعد فلسفية ولا منطقية ولا إلى أشياء خفية حتى يثبت له أن الله على كل شيء قدير. ثم سماء فيها شمس وقمر ونجوم وكواكب وكذا، ثم أرض فيها ما فيها، ثم جبال، ثم 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 بهيمته التي تكون بين يدي وعنده وهي تحمل، ثم بعد ذلك تخرج ولدها، ثم بعد ذلك ينزل لبنها، ثم ثم آيات من آيات الله عز وجل. ولهذا ماذا قال الله عز وجل ليبين قدرته للناس أو يقيم حجته على الناس في القرآن؟ قال: أفلا ينظرون إلى النجم من أي شيء يتكون وعلوم الفلك الدقيقة؟ يا إخواني أبدا. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت؟ خاطب بهذا الخطاب كل طبقات البشر. في أحد ما يعقل هذا؟ هذا كافي، الإنسان ما هو محتاج أن يعرف يعني علم التشريح وعلم أجنة وعلم فلك وعلم، أبدا، ده بيختص ببعض الناس حتى يثبت لي أن الله على كل شيء قدير، أنا ما أحتاج إلى هذا أصلا. علوم، كل هذه العلوم المختصة، هذه علم أرض في جيولوجيا ولا هذا علم أجلنا وكذا ولا هذا علم فلك ولا هذا، ما أنا محتاج إلى هذا، أنا محتاج إليه انظر أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت، أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون، أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعون أم نحن الزارعون، أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتم المزن أم نحن المنزلون، أفرأيتم النار التي تورون. هذه أدلة القرآن يا أخواني الواضحات والكافيات، لكن مع كل هذا الوضوح انظر من الذي يستجيب ومن الذي يعرض، الله المستعان. يعني هذه لا اختلاف بين جماعات ولا اختلاف بين أشخاص ولا اختلاف بين كذا، هذا رب العالمين الذي خلقك، لماذا تعبد غيره؟ لماذا ثلاثة أرباع العالم كفار؟ لماذا أنت تتعجب من أن يكفر واحد لكن أن يكفر ثلاثة أرباع العالم كفار؟ 6 مليار من مجموع 8 مليار من سكان الأرض كفار، 3 أرباع العالم كفار، فهذا أمر عجيب. قضية مع في عبادة الرب سبحانه وتعالى ليس فوق ذلك، ولا في أمور خفية ولا في أمور فيها نزاع ولا أمور فيها كذا. يعني أنت تختلف معي حكم الثورات، حكم الخروج على السلطان، يا أخي أترك المسألة دي الآن. طب حكم دعاء غير الله، من اللي خلقك؟ الله، ورزقك الله، لماذا تقول يا بدوي وهو ميت؟ طيب كان رجلا صالحا وكان وليا من أولياء، طب ولي من أولياء الله لو كان يعني ولي من أولياء الله، الله بيكافئه ويجازيه إن كان وليا، كان جاسوسا وكان شيء هذا فهذا شيء آخر، لكن هب أنه الحسين، هب أنه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم تدعوه، هذا حق الله عز وجل. فالقضية هذه لماذا؟ ها؟ يعني ما المشكل في هذه القضية؟ تذبح لغير الله؟ لماذا تذبح لغير الله؟ والذبح عبادة. تنذر غير الله؟ لماذا تنذر غير الله؟ والنذر عبادة. وتقيمون موالد ومنصات وهذه مقصورات، وادخل من هنا ده هنا، هذه باب الى سيدك العارف بالله ولازم تدخل تذهب اليه وتطوف وغير ذلك، هذه كله شرك بالله. هنا كعبة ولا حاجة؟ هنا كعبة نبدأ الطواف من ايه؟ من الحجر الاسود؟ فين حجر الكعبة؟ فين مقام ابراهيم؟ هذا مكان واحد على وجه الارض، مكان واحد. وليطوفوا بالبيت العتيق وليس بالقبر. يعني الذين يتفلسفون ومش عاجبهم احد دول يا اخوان، ولازم تحارب كذا، ولو رحت تتكلم من واحد كأنه يعني نبي من انبياء ولا صحابي من الصحابة، انت بالنسبة له مصدرا يعني. تزينون للناس هذه الامور، سبحان الله، ايه فايده المقصوره دي؟ يروح يدفن في مقابر المسلمين، الصحابه مدفونون في البقيع، يقول لك قبر النبي، وانت قبر النبي. طيب النبي مدفون في حجره عائشه، وانت عائشه حجره عائشه تدفن في 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 في, في هذا؟ شبه يلبسون بها على الناس ان بلادهم في مسجد، ولا مسجد بني على النبي صلى الله عليه وسلم على قبره ولا أي شيء من هذا. نبي مدفون في حجرة عائشة منذ أن دفن، وإلى الآن النبي في حجرة عائشة رضي الله عنه. إلى الآن اللي زاد الجدر، كان جدارا واحدا، الآن اللي زاد الجدر. يبقى اللي زاد رفع الجدر واللي زاد زيادة الجدر. باختصار يعني باختصار، منذ أن دفن النبي صلى الله عليه وسلم في حجرة عائشة وإلى الآن في حجرة عائشة، لا أحد نبش القبر وأدخله مسجدا، ولا أحد هدم الجدار وأدخل المسجد فصار بارزا. تقول ولولا ذلك لأبرز قبره صلى الله عليه وسلم، غير أنه خشي أن يتخذ مسجد. وأنتم تنافحون عن إيه؟ تنافحون عن إيه؟ تنافحون عن إيه؟ يعني قضية خسرانة، وترون الشرك أمامكم، وترون الطواف، وترون التمسح، وترون الذبح، وترون النذر، وترون كل هذا، وتجادلون. فهذه القضية لا خلافية، ولا قضية العلماء اختلفوا فيها، ولله الحمد والمنة إجماع على أنه ما يجوز بناء المساجد على القبور، ولا يجوز إدخال القبر في مسجد أبدا، إجماع إجماع على أنه ما يجوز الصلاة في هذه المساجد. يبقى مسألة صحة الصلاة أو كذا زي الغصب بالضبط، غصبت أرضا وصلي فيها، إيه علاقة صحة الصلاة هذا بالغصب؟ هم جعلوا مثل هذه المسألة، أخذوا من صحة الصلاة في العلماء اللي بيصححوا من صحة الصلاة صحة الغصب. فطالما الصلاة تصح هنا يبقى هنا ايه العلماء قالوا تصح الصلاة، ايوه ولا صح الغصب؟ فالعلماء اللي قالوا تصح الصلاة هنا قالوا يصح الفعل من بناء المساجد على القبور؟ لا، ما يصح. هذا التلبيس وتدليس على الناس، مسألة بناء المسجد على القبر، مسألة إدخال القبر إلى المسجد، مسألة الصلاة فيها، دي ثلاث مسائل مجمع عليه اللي ما تجوز. المسألة الرابعة اللي هي مسألة صحة الصلاة، هل تصح الصلاة فيها أو لا تصح الصلاة فيها؟ الانفكاك جه، والمطلوب هو المسائل الثلاث الأولى التي يذكرون أن الأمة عليها بل والإجماع عليها. تخيل إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، أن الإجماع عليها، الإجماع على جواز بناء المساجد على القبور إجماع. الإجماع ده دليله إيه؟ دليله أمران. الأمر الأول أنه لا يخلو بلد من بلاد المسلمين من قبر في مسجد، دليل على أن هذا أمر مجمع عليه في المسلمين. طب الإجماع الثاني أن المسلمين جميعا يصلون في مسجد النبي وفي القبر، هذا إجماعهم. خيبة خيبة والله العظيم، الإنسان يحترم حتى عقل إذا كان يدعي العلم. واحد بيسمع الناس دي أخواني ومخاخ وقولوا يعني حاجة عجيبة، يعني يقول أحد من كبارهم ليه أبو الحسن أشعري، إحنا لا ندعو إلى اتباع شخص أو كذا، إحنا بالعكس إحنا ندعو إلى، لكن لأن هذا الرجل كان على ما كان عليه النبي والصحابة رضوان الله عليهم فلهذا احنا بنتبع. يعني حتى هذا دليل، انت من جهة لا تدعو الى اشخاص، ومن جهة اخرى تقول ان هذا الرجل كان على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. طب وغيرك بيدعي هذا؟ اما تريد بيدعيه، والكلاب بيدعيه، والكرام بيدعيه، وكل واحد بيدعي انه كان على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابه. النبي ما كان يعرف اين ربه؟ انت تعرف اين ربك انت ولا من ربك؟ لا تعرف اين ربك ولا من ربك، اين ربك محتار الى الان. قال احنا عشنا مع صاحب الخاطر امس في عبارات متعددة عشان نعرف فين ربه، محتار يا عيني مسكين. في النهاية في النهاية هو سمن في لبن تماما، ما يدري فين ربه، خارج ولا داخل ولا مع كل شيء، هو له مكان ولا ما له مكان، هو في كل مكان ولا ما له مكان، محتار. قضية عجيبة. طب من ربه الذي يحب ويرضى وينزل ويجيء ويأتي ويتكلم؟ طب ما القرآن؟ طيب اللي بيقرأه كلام من؟ ما يدري، فلا يدري أين ربه ولا من ربه، ولا القرآن هذا كلامه أم ليس بكلام؟ هذا عبارة عن القرآن، هذا ليس بالقرآن، هذا ليس بالقرآن، ليس بكلام الله عز وجل، هذا عبارة عن كلام الله. مصحف اللي بنقرأ فيه ده، تقرأه ده عبارة عن كلام الله، ده مش كلام ربنا، ليس هذا كلام الله. الله ما تكلم بالحروف والأصوات هذه، حروف هذه الله ما تكلم بها، إنما هذه عبارة عن كلام الله، هذه عبارة عن كلام الله، والآخرون حكاية عن كلام الله. ولا يقول هذا كلام الله. نعم.
والله تبارك وتعالى أعلى وأكبر وأجل وأعظم من أن يحتاج في معرفة وجوده إلى شواهد واستدلالات، فذات المخلوق نفسه شاهدة بوجود خالقه حيث أوجده ولم يكن من قبل شيئا فلم يذهب يستدل.
يعني وجودك كافي، وفي أنفسكم فلا تبصروا. نعم.
فلم يذهب يستدل بغيره وفي
فلما
نفسه
فلما يذهب
نعم فلما يذهب يستدل بغيره وفي نفسه الآية الكبرى والبرهان الأعظم وشأن الله تعالى أكبر من ذلك. ولم يجحد وجوده تعالى من جحده من أعدائه إلا على سبيل المكابرة. ولهذا قال تعالى في كفرهم بآياته وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا.
أي نعم، يعني هل الذي يجحد وجود الله بيجحد مثلا فعلا وجود الله لاشتباه الأمر عليه؟ هؤلاء جاحدون أو مأجورون يا أخواني، يا إما بيأخذوا أموالا، الأولاد الملاحدة دول بيأخذوا أموال بينفق عليهم يا أخواني ويخلى بينهم وبين الشهوات، ينفق على الفكر ده يكون موجود. إنما أنت يا ولد خاف عليك أن الله عز وجل وخلق هذا، تقول لي أصل طبيعة، وتقول لي كل عيل منهم حفظينه كلمتين وخلاص، ده مش محتاجة. إن أنت نفسك آية من آيات الله سبحانه وتعالى، سماء أرض، يعني خاف عليك، خاف عليك أن الله موجود وأن هذا الكون موجود خلقه، خاف عليك أن هذا القلم ما وجد وحده. القلم ده قل لأي ملحد القلم ده ممكن يوجد لوحده؟ يقول لك مستحيل. طب ديت اللباسة هذه ممكن توجد لوحدها؟ مستحيل. طب هذه ممكن توجد لوحدها؟ مستحيل. طب النظارة دي توجد لوحدها؟ مستحيل. طب أي حاجة من هذه توجد لوحدها؟ مستحيل. فسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحار ذات أموال، هذه توجد لوحدها؟ إذا كان القلم هذا ما يوجد لوحده، مستحيل. هذا القلم المصنوع يدل على صانع الله. العربي ماذا قال؟ الأثر يدل على المسيح، والبعرة تدل على البعير. يعني كل حاجة لها دليل. أما تجد بعرة هنا يبقى كان في بعير هنا، أما تجد أثر سير يبقى كان فيه مسير هنا. لكنهم كما قلت إما مأجورون، هؤلاء مأجورون ينفق عليهم، أولادي ليه معاه الدولارات والبنات هيعمل ايه؟ عايزين اقول لكم ايه؟ اقول الحد او الحد. هذه افكار كلها مأجورة قائمة على شهوات واموال، شهوات واموال. شباب مش لاقي شغل يعمل ايه؟ اروح ابقى ملحد. ايه الاشكالية يعني ما ابقى ملحد؟ ايه يعني ها؟ لكن هو من نفسه بقى قال تعالى وجحدوا بها واستيقنت انفسهم ظلما وعلو. ولهذا ماذا قال فرعون لما غرق؟ آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. لكن تقول أنا ربكم أعلى، ما علمت لكم من إله غيري، تخلق أنت. نعم.
فكيف بوجود الخالق تبارك وتعالى؟ ولهذا قال أعداء الله لرسله على سبيل المكابرة لما جاءوهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض. وهذا يحتمل شيئين، أحدهما أفي وجوده تعالى شك، فإن الفطر شاهدة بوجوده ومجبولة على الإقرار به، فإن الاعتراف به ضروري في الفطر السليمة، ولكن قد يعرض لغيرها شك واضطراب، وأكثر ذلك على سبيل المكابرة والاستهزاء، فيجب إقامة الحجة عليهم للإعذار إليهم. ولهذا قالت لهم رسلهم ترشدهم إلى طريق معرفته فقالوا فاطر السماوات والأرض الذي خلقهما وابتدعهما على غير مثال سبق، فإن شواهد الحدوث والخلق والتسخير ظاهرة عليهما، فلا بد لهما من خالق، وهو الله الذي لا إله إلا هو خالق كل شيء وإلهه ومليكه. والمعنى الثاني في قولهم أفي الله شك، أي أفي إلهيته وتفرده بوجوب العبادة له شك، وهو الخالق لجميع الموجودات ولا يستحق العبادة إلا هو وحده لا شريك له، فإن غالب الأمم كانت مقرة بالخالق ولكن تعبد معه غيره من الوسائط التي يظنونها تنفعهم أو تقربهم. والجواب لهذا الاستفهام على كلا المعنيين لا، أي لا شك فيه.
تباهتم، هذا فائدة طيبة. قول الرسل أقواميم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض، أفي الله شك، هذا يحتمل أمرين. أفي الله شك أي أفي وجوده سبحانه وتعالى شك، أفي كونه سبحانه وتعالى خالق كل شيء ورب كل شيء ومليكه شك؟ طب والثاني؟ أفي إلهيته وتفرده بالعبادة وأنه لا يشرك فيها أحد شك؟ لا هذا ولا ذاك. أفي الله شك ربوبية وأسماء وصفات؟ أفي الله شك ألوهية؟ أفي الله شك في كونه ربا؟ أفي الله شك في كونه إلها معبودا؟ ما في شك، ما في شك. فكون الله عز وجل هو الخالق ما في شك. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ إذا لم يكن الله خالقا فيبقى أن تكون أنت خلقت نفسك أو خلقت من غير شيء. ولا هذا ولا ذاك أحد يقول، إلا هؤلاء الذين جحدوا ذلك واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلو. الثاني، أفي ألوهيتي شك؟ استحقاق الرب للألوهية والتفرد بذلك وأن ذلك لا يكون لغيره فيها شك؟ من ترى يستحق أن يعبد مع الله؟ من؟ الأنبياء ولا الملائكة ولا الأولياء ولا أشجار وأحجار ولا شمس وقمر؟ سبحان الله، هل عندك شك في أحد، في مخلوق يستحق العبادة مع الله؟ إذن له خلق مع الله. هات، من الذي له خلق مع الله حتى يعبد مع الله؟ فهذه مسلمات، مسلمات وأمور، لكن سبحان الله كما قال سبحانه وتعالى، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. القلب إذا طبع الله عز وجل عليه فلتنفذ إليه هذه الأدلة. وما تغني الآيات والنذر عن قوم؟ إذن ماذا عسى أن تغني؟ ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا إن شاء الله. نعم.
قال رحمه الله: ذكر مناظرة أخرى بين رسل الله وأعدائه. قال الله تبارك وتعالى: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت. قال إبراهيم: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. قال المفسرون وغيرهم من علماء النسب والأخبار: هذا المحاج هو ملك بابل واسمه نمرود بن كنعان. ذكروا أنه استمر في ملكه 400 سنة وكان قد طغى وبغى وتجبر وعتى وآثر الحياة الدنيا.
طبعا كان يعيشون أعمارا طويلة، أعمارهم أصلا كانت طويلة، فهذا استمر في ملكه 400 سنة. نعم.
ولما دعاه الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام إلى عبادة الله وحده لا شريك له، حمله الجهل والضلال وطول الآمال على إنكار الخالق جل وعلا عنادا ومكابرة، فحاج إبراهيم الخليل في ذلك وادعى لنفسه الربوبية. فلما قال الخليل عليه الصلاة والسلام: ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت، قال قدادة والسدي ومحمد بن إسحاق: يعني أنه إذا أتى بالرجل،
يعني بعد هذا كان عنده إنكار في الربوبية وليس في الألوهية وحدها، إنما هذا في الربوبية. نعم، لأنه يقول يدعي أنا أحيي وأميت. لكن تجد الذين أرسل أو بعث بهم النبي صلى الله عليه وسلم هذه القضية كانوا يقرون بها: قل ما يرزقه من السماء والأرض أما يملك السمع والأبصار ومن يخرج حي من الميت ويخرج ميتا من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. نعم.
قال قتادة والسدي ومحمد بن إسحاق: يعني أنه إذا أتى بالرجلين قد تحتم قتلهما، فإذا أمر بقتل أحدهما وعفى عن الآخر فكأنه قد أحيا هذا وأمات هذا الآخر. وهذا ليس بمعارضة للخليل عليه الصلاة والسلام،
بل هذا يحيي وميت. كيف تحيي وتميت؟ تحيي، تنشئ من عدم وتميت، فتقدر أن يموت فيموت وحده؟ لا، يأتي برجلين قد احتمى قتلهما فيعفو عن هذا يبقى أحيا، ويقتل هذا يبقى أمات. هذا يحيي ويميت؟ هذه هل الله يحيي ويميت هكذا؟ هذا الإحياء والإماتة؟ نعم.
وهذا ليس بمعارضة للخليل عليه الصلاة والسلام، بل هو كلام خارجي عن مقام المناظرة،
اللي بيسمى عدول، عدول عن موضع النزاع. نعم.
بل هو كلام خارجي عن مقام المناظرة، ليس بمنع ولا بمعارضة، بل هو تشغيب محض، وهو انقطاع في الحقيقة. فإن الخليل عليه
انقطاع يعني انقطاع عن المحج، انقطاع عن الاعتبار. ولهذا في إقامة الحج على الناس ليس باللازم أن من تقيم الحج عليه أن يسكت، لا، يتكلم ويشغب، لكن كلام خارج الحج. يبقى هنا يعتبر أنه انقطعت حجته، وإن لم ينقطع منطقه. تبات يا أخوان، يعني لما نأتي نقيم الحج على أحد ليس باللازم حتى تكون الحجة قد قامت أن يسكت، خلاص ما عاد عنده كلام، لا. حينما نتكلم معه مثلا في أصول سؤال السنة الجماعة في كذا وكذا، فيقول لكن هؤلاء مشايخ، وهؤلاء المشايخ لهم عمر طويل، وهؤلاء المشايخ كذا، وده معه دكتوراه، انت معك انت، وده هذا كله تشغيب ليس داخل في الحج خالص مطلقا، هذا لا يدخل في الحجة مطلقا. إنما الكلام قول اعرض، قول والله الآية تقول وظاهرها كذا، الله عز وجل يقول لا تدركوا الأبصار، أنا أقيم الحج عليه بأن الله عز وجل يرى في الآخر، هو بينفي هذا، فبيقول عندي الآية، عندي الآية لا تدركوا الأبصار، ويدركوا الأبصار ولطيف الخبير، فلا عندي شبهة، هذه تسمع، فأنا أبين له أن الله عز وجل قال لا تدركوا الأبصار، وفرق بين الإدراك، نفي الإدراك ولا في الرؤية، ما قال لا تراه، قال لا تدركه، وهذا دل على الرؤية، لأننا في الأخص يثبت الأعم، ولو كان الأعم هذا منفيا لنفي، فإن نفيه ينفي الأخص، لكن نفي الأخص يثبت الأعم. أقول لم يجب فلان اليوم في الدرس، معناه أنه كان حاضر. أقول اليوم ما قرأ، معناه أنه كان حاضر. ولو أردت عدم حضوري ونفي الحضوري لقلت لم يحضر اليوم، لكن كون أقول لم يفهم اليوم، لم يجيب اليوم، لم يقرأ اليوم، دليل هذا على حضوره. لا، لكن السادة الأشاعرة هم الذين والأشاعرة وهؤلاء، يبقى هو عدول بقى. لكن كونك تقول مثلا لا تدرك الأبصار، كونك تقول الله يقول لن تراني، فدليل على أن الرؤية منفية، هذه كلام يستحق أن أجيب عنه. إنما هذا اسمه حيلة وعدول. فالله عز وجل يحيي ويميت، قال أنا أحيي وأميت، وجاء بمثل هذا، هذا عدول تشغيب. نعم.
فإن الخليل عليه الصلاة والسلام استدل على وجود الخالق جل وعلا بحدوث هذه المشاهدات من إحياء الحيوانات وإماتتها على وجود فاعل ذلك الذي لا بد من استنادها إليه في وجودها ضرورة لعدم قيامها بأنفسها، ولا بد من فاعل لهذه الحوادث المشاهدة من خلقها وتسخيرها وتسيير هذه الكواكب والرياح والسحاب والمطر، وخلق هذه الحيوانات التي توجد مشاهدة ثم إماتتها. ولهذا قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام ربي الذي يحيي ويميت. فقول هذا الجاهل أنا أحيي وأميت، إن عنا أنه الفاعل، أنه الفاعل لهذه المشاهدات فقد كابر وعاند، وإن عنا ما ذكره قتادة والسدي ومحمد بن إسحاق فلم يقل شيئا يتعلق بكلام الخليل، إذ لم يمنع مستلزما ولا عارض الدليل. ولما كان انقطاع مناظرة هذا المحاج قد تخفى على كثير من الناس ممن حضره وغيرهم، ذكر دليلا آخر بين وجود الخالق وبطلان ما ادعاه النمرود وانقطاعه جهرة. قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، أي هذه الشمس مسخرة كل يوم تطلع من المشرق كما سخرها خالقها ومسيرها وقاهرها، وهو الله الذي لا إله هو خالق كل شيء. فإن كنت كما زعمت أنك تحيي وتميت فأتي بهذه الشمس من المشرق، فإن الذي يحيي ويميت هو الذي يفعل ما يشاء ولا يمانع ولا يغالب، بل قد قهر كل شيء ودان له كل شيء. فإن كنت كما تزعم فافعل هذا، فإن لم تفعله فلست كما زعمت وأنت تعلم، وكل أحد أنك لا تقدر على شيء من هذا، بل أنت أعجز وأقل وأذل من أن تخلق بعوضة أو تتصرف فيها.
يعني أنت في الإحياء والإماتة جئت برجلين استوجب القتل فعفوت عن أحدهما فكان إحياء وقتلت الآخر فكان إماتة. طيب، فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، هتأتي بإيه؟ ماذا عسى أن تصنع؟ ماذا عسى أن تقول؟ إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر، وهو بهت من أول الأمر. ولهذا احنا ما نقول بأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام في السؤال الأول كان هذا الرجل في جوابه قد أجاب، فانتقل إبراهيم عليه الصلاة والسلام من هذا الجواب إلى جواب آخر ليكون، لا أبدا، إنما هذا تأكيد على جهلي وضلالي وعنادي وكذا وكذا، وإلا فالدليل قد خصم به في الأولى وفي الثانية، خصم به في الأولى وفي الثانية. نعم.
فبين ضلاله وجهله وكذبه فيما ادعاه وبطلان ما سلكه وتبجح به عند جهله عند جهلة قومه، ولم يبق له كلام يجيب الخليل عليه الصلاة والسلام به بل انقطع وسكت. ولهذا قال تعالى: فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين.
نعت كلام كثير في انتقال هل إبراهيم عليه الصلاة والسلام انتقل من حجة إلى حجة من جهة أن الأولى، أم أن هذا إنما هو التنوع في بيان جهل هذا وعناده وأنه ليس عنده ما يجيب. فالأولى منه كانت عدولا عن الحجة. نعم. نعم.
قال رحمه الله: ذكر مناظرة أخرى من ذلك أيضا. قال الله تبارك وتعالى: قال فرعون: وما رب العالمين؟ قال: رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. قال لمن حوله: ألا تستمعون؟ قال: ربكم ورب آبائكم الأولين. قال: إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. قال: رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. يذكر تعالى ما كان بين موسى وفرعون من المقاولة والمحاجة والمناظرة، وما أقامه الكليم على فرعون اللئيم من الحجة العقلية المعنوية ثم الحسية، وذلك أن فرعون قبحه الله أظهر جحد الخالق تبارك وتعالى وزعم أنه الإله، فحشر فنادى فقال: أنا ربكم الأعلى. وقال: يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري. وهو في هذه المقالة معاند يعلم أنه عبد مربوب وأن الله هو الخالق البارئ المصور الإله الحق، كما قال تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. ولهذا قال لموسى عليه السلام على سبيل الإنكار لرسالته وإظهار أنه ما ثم رب أرسله: وما رب العالمين؟ لأنهما قال له: إنا رسول رب العالمين، فكأنه يقول لهما: ومن رب العالمين الذي تزعمان أنه أرسلكما وابتعثكما؟ فأجابه موسى قائلا: قال: رب السماوات والأرض وما بينهما، أي خالق جميع ذلك ومالكه ومالكه والمتصرف فيه وإلهه لا شريك له، هو الله الذي خلق الأشياء كلها، العالم العلوي وما فيه من الكواكب النيرات الثوابت والسيارات، والعالم السفلي وما فيه من بحار وأنهار وقفار وجبال وأشجار وحيوانات ونبات وثمار وما بين ذلك من الهواء والطير والسحاب المسخر والرياح والمطر وما يحتوي عليه الجو وغير ذلك من المخلوقات التي يعلم كل موقن أنها لم تحدث بأنفسها ولا بد لها من موجد ومحدث وخالق، وهو الله الذي لا إله إلا هو رب العالمين، الجميع مذللون مسخرون وعبيد له خاضعون ذليلون. إن كنتم موقنين، أي إن كانت لكم قلوب موقنة وأبصار نافذة. قال: أي فرعون لمن حوله من أمرائه ومرازبته وكبرائه ورؤساء دولته على سبيل التهكم والتنقص والاستهزاء والتكذيب لموسى عليه الصلاة والسلام فيما قاله: ألا تستمعون؟ أي ألا تعجبون من هذا في زعمه أن له أن لكم إلها غيري؟ فقال لهم موسى: ربكم ورب آبائكم الأولين، أي هو الذي خلقكم والذين من قبلكم من الآباء والأجداد والقرون السالفة في الآباد، فإن كل واحد يعلم أنه لم يخلق نفسه ولا أبوه ولا أمه، ولم يحدث من غير محدث، وإنما أوجده وخلقه رب العالمين. وهذان المقامان هما المذكوران في قوله تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. ومع هذا كله لم يستفق فرعون من رقدته ولا نزع عن ضلالته، بل استمر على طغيانه وعناده وكفرانه. قال: إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون، أي ليس له عقل في دعواه، أي ثم ربا غيري. قال: أي موسى لأولئك الذين أوعز إليهم، أوعز إليهم فرعون ما أوعز من الشبه. فأجاب موسى عليه السلام بقوله: رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون، أي هو الذي جعل المشرق مشرقا تطلع منه الكواكب، والمغرب مغربا تغرب فيه الكواكب ثوابتها وسياراتها، مع هذا النظام الذي سخرها فيه وقدرها، وهو الله لا إله إلا هو خالق الظلام والضياء، ورب الأرض والسماء، رب الأولين والآخرين، خالق الشمس والقمر والكواكب السائرة والثوابت الحائرة، خالق الليل بظلامه والنهار بضيائه، والكل تحت قهره وتسخيره وتسييره سائرون، وكل في فلك يسبحون يتعاقبون في سائر الأوقات ويدورون. فهو تعالى الخالق المالك المتصرف في خلقه بما يشاء. فإن كان هذا الذي يزعم أنه ربكم وإلهكم صادقا، فليعكس الأمر وليجعل المشرق مغربا والمغرب مشرقا، والثابت سائرا والسائر ثابتا، كما قال تعالى عن الذي حاج إبراهيم في ربه في الآية السابقة: ولما قامت الحجج على فرعون وذهبت شبهه وغلب وانقطعت حجته ولم يبق له قول سوى العناد، عدل إلى استعمال جاهه وقوته وسلطانه وسطوته، واعتقد أن ذلك نافع له ونافذ في موسى عليه الصلاة والسلام. فقال:
إذن هو من أول سؤال وجواب قد عدل، إذ المفترض هو سأل ما رب العالمين من أوله، قال فرعون وما رب العالمين، هو يقول وما رب العالمين، جاء الجواب مطابقا للسؤال، ما رب العالمين؟ قال: رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. هذه السماوات أنتم ترونها بأعينكم، وهذه أرض أنتم ترونها بأعينكم، وهو خالق هذه السماوات والأرض، ما خلقها غيره إن كنتم موقنين. المفترض أن يأتي جواب فرعون لو كان عنده جواب في هذه، أن يقول إيه؟ لا، بل أنا خلق السماوات والأرض، بل أنا الذي خلقت السماء الأولى والثانية والثالثة والسابعة وكذا، بل أنا الذي خلقت الأرض، انظر كيف أخلق السماء هكذا، انظر كيف أخلق الأرض هكذا، المفترض أنت رب. طيب، فلما قال رب السماء والأرض وما بينهم كنتم موقنين، ماذا قال فرعون؟ قال لمن حوله: ألا تستمعون؟ إيه علاقة هذا بذاك؟ أي هم يسمعون صح؟ ألا تستمعون؟ أيوة، إيه الغلط؟ نعم هم يستمعون، أيوة في إيه؟ لكن أنا حينما أتي أنا أناقش إنسان وأسأله سؤالا فيجيب بجوابا باطل، أقول ألا تستمعون وفقط؟ لا، أقول انظر كيف قال، هذا كلام باطل، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة عشر، إنما ألا تستمعون؟ إيه نعم نستمع، إيه في إيه؟ قال ربكم ورب آبائكم الأولين، انتقلنا من السماوات وأراضين إلى ربكم ورب آبائكم الأولين، هذه آيات أخرى. قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. طب وما علامة الجنون؟ عدول يا أخوان. طيب أي جنون في أن يقول موسى عليه الصلاة والسلام ربكم ورب آبائكم الأولين؟ الطعن في موسى أنه مجنون. قال موسى رب المشرق والمغرب وما بينهما، هذه آيات يرتقي من آية إلى آية، وما بينهما إن كنتم تعقلون. قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. كأن موسى في واد وهذا في واد آخر، هل هذا الحجاج؟ وهكذا كل صاحب باطل يعدل، لا يمكن يصبر معك، تقول له قال الله عز وجل، قال البخاري ومسلم كذا وكذا، يقول لا هذا هذه الآية كذا وهذا الحديث كذا ويعدل عن محل النزاع، يعدل عن محل النزاع في كل مسألة من المسائل. فهذه حيدة من فرعون، من أول سؤال وجواب هذه حيدة عن فرعون. مثل الذي يقول لك أنت تقرر مثلا ما يجوز خروج الحاكم من ظالم، يعني أنت عجبك الظلم؟ طب إيه علاقة المسألة دي بدي؟ إيه علاقة المسألة دي؟ طب أنا مش عجبني الظلم، طب خلاص يبقى تطلع. لا، في انفكاك جهة. الظلم ده تنصح فيه، لو كان حاكم ظالما انصح للحاكم. لكن احنا نتكلم عن مسألة الخروج على حاكم ظالم، تقول يعجبك الظلم؟ هؤلاء يريدون هؤلاء. فهذا كله عدول يا اخواني عن ايه؟ عن هذا. زي اللي يقول لك الان انت تدلوا اهبية مأجورون على ده. لا، ما الذي عند ابن عبد الوهاب؟ ما الذي عند ابن عبد الوهاب خالف فيه قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم؟ نعم.
فقال وظن أنه ليس وراء هذا المقام مقال، قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين، إلى آخر ما قص الله عز وجل عنه، حتى قصمه الله تعالى قاسم الجبابرة وأخذه أخذ عزيز مقتدر. ومناظرة الرسل لأعداء الله في هذا الباب يطول ذكرها، ومقامات نبينا محمد صلى الله عليه وسلم مع هذه الأمة أشهر من أن تذكر، فمن شاءها فليقرأ المصحف من فاتحته إلى خاتمته، إلا أن أمته لم يكن فيهم من يجحد الخالق، بل هم مقرون به وبربوبيته.
الذين أرسل النبي صلى الله عليه وسلم فيهم لم يكن فيهم من يجحد الخالق سبحانه وتعالى، إنما هناك من كان يعبد مع الله عز وجل غيره، فهم كانوا مقرون. ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون خلقهن العزيز العليم. طيب هذا يسهل المسألة أنك تفرض الله بالعبادة. لا، ما أفرض الله بالعبادة، وقالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. نعم.
إلا أن أمته لم يكن فيهم من يجحد الخالق، بل هم مقرون به وبربوبيته، غير أنهم لم يقدروه حق قدره، بل عبدوا معه غيره. ولهذا قال تعالى في شأنهم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله، ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها لا يقولون الله، ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله، إلى غير ذلك من الآيات كما سيأتي بسطه إن شاء الله تعالى.
نعم.
قال رحمه الله ذكر ما نقل عن الأئمة وعن غيرهم في هذا الباب.
مع كلام كثير. ايه
قال ابن كثير رحمه الله تعالى في هذه الآية: والظاهر والله أعلم أنه ما أراد هذا لأنه ليس جوابا لما قال إبراهيم ولا في معناه، لأنه غير مانع لوجود الصانع، وإنما أراد أن يدعي لنفسه هذا المقام عنادا ومكابرة، ويوهم أنه الفاعل لذلك، وأنه هو الذي يحيي ويميت، كما اقتدى به فرعون في قوله: ما علمت لكم من إله غيري. ولهذا قال له إبراهيم لما ادعى هذه المكابرة: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، أي إذا كنت كما تدعي من أنك أنت الذي تحيي وتميت، فالذي يحيي ويميت هو الذي يتصرف في هذا الوجود في خلق ذواته وتسخير كواكبه وحركاته، فهذه الشمس تبدو كل يوم من المشرق، فإن كنت إلها كما ادعيت تحيي وتميت فأتي بها من المغرب. فلما علم عجزه وانقطاعه وأنه لا يقدر على المكابرة في هذا المقام بهت، أي أخرس فلا يتكلم، وقامت عليه الحجة، قال الله تعالى: والله لا يهدي القوم الظالمين. ثم قال: وهذا التنزيل على هذا المعنى أحسن مما ذكره كثير من المنطقيين، أن عدول إبراهيم عن المقام الأول إلى المقام الثاني انتقال من دليل إلى أوضح منه، ومنهم من قد يطلق عبارة رضية وليس كما قالوه، بل المقام الأول يكون كمقدمة للثاني، ويبين بطلان ما ادعاه نمروذ في الأول والثاني، ولله الحمد والمنة.
يعني ليس انتقال إلى أوضح، أن الأول ما كان كافيا فانتقل إلى أوضح، لا، بل كل منهما واضح، فهذا كان كالمقدمة إلى الثاني. نعم.
قال رحمه الله ذكر ما نقل عن الأئمة وعن غيرهم في هذا الباب. عن الإمام مالك رحمه الله تعالى أن الرشيد سأله عن ذلك فاستدل له باختلاف اللغات والأصوات والنغمات، وعن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أن بعض الزنادقة سألوه عن وجود الباري تعالى فقال لهم دعوني فإني مفكر في أمر قد أخبرت عنه. ذكروا لي أن سفينة في البحر موقرة فيها أنواع من المتاجر وليس بها أحد يحرسها ولا يسوقها، وهي مع ذلك تذهب وتجيء وتسير بنفسها وتخترق الأمواج العظام حتى تخلص منها وتسير حيث شاءت بنفسها من غير أن يسوقها أحد. فقالوا هذا شيء لا يقوله عاقل. فقال ويحكم، هذه الموجودات بما فيها من العالم العلوي والسفلي وما اشتملت عليه من الأشياء المحكمة ليس لها صانع. فبهت القوم ورجعوا إلى الحق وأسلموا على يديه. وعن الشافعي رحمه الله تعالى أنه سئل عن وجود الخالق عز وجل فقال ورق التوت طعمه واحد، تأكله الدود فيخرج منه الإبريسم، وتأكله النحل فيخرج منه العسل، وتأكله الشاء والبقر والأنعام فتلقيه بعرا وروثا، وتأكله الظباء فيخرج منه المسك، وهو شيء واحد. وعن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله أنه سئل عن ذلك فقال ها هنا حصن حصين أملس ليس له باب ولا منفذ، ظاهره كالفضة البيضاء.
ولا منفذ ظاهر، ليس له باب ولا منفذ ظاهر، كالفضة البيضاء. أو عندكم ظاهره؟
عندي ظاهره.
ظاهره كالفضة.
ظاهره
لعل هذا الأقرب. ظاهره.
ظاهره كالفضة البيضاء وباطنه كالذهب الإبريز، فبينه هو كذلك إذ انصدع جداره فخرج منه حيوان سميع بصير ذو شكل حسن وصوت مليح، يعني بذلك البيضة إذا خرج منها الديك. وسئل أبو نواس عن ذلك فأنشد تأمل في رياض الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك، عيون من لجين شاخصات بأحداق هي الذهب السبيك، على قضب الزبرجة شاهدات بأن الله ليس له شريك. وقال ابن المعتز ويروى لأبي العتاهية رحمهما الله تعالى فيا عجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد، ولله في كل تحريكة وفي كل تسكينة شاهد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. وسئل بعض الأعراب عن هذا وما الدليل على وجود الرب تعالى، فقال يا سبحان الله إن البعر لا يدل على البعير، وإن أثر الأقدام لا يدل على المسير، فسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحار ذات أمواج، ألا يدل ذلك على وجود اللطيف الخبير. ومن خطب قص بن ساعدة الإيادي وكان على ملة إبراهيم رحمه الله تعالى أيها الناس اجتمعوا فاسمعوا، وإذا سمعتم فعوا، وإذا وعيتم فانتفعوا، وقولوا وإذا قلتم فاصدقوا، من عاش مات ومن مات فات، وكل ما هو آت آت، مطر ونبات وأحياء وأموات، ليل داج وسماء ذات أبراج، ونجوم تزهر وبحار تزخر، وضوء وظلام، وليل وأيام، وبر وآثام، وبر وآثام، إن في السماء خبرا وإن في الأرض عبرا، يحار فيهن البصر، مهاد موضوع وسقف مرفوع، ونجوم تغور وبحار لا تفور، ومنايا دوان ودهر خوان، كحد النسطاس ووزن القسطاس، أقسم قص قسما لا كاذبا فيه ولا آثما، لئن كان في هذا الأمر رضا ليكونن سخط. ثم قال أيها الناس إن لله دينا هو أحب إليه من دينكم، هذا الذي أنتم عليه، وهذا زمانه وأوانه. ثم قال ما لي أرى الناس يذهبون فلا يرجعون، أرضوا بالمقام فأقاموا، أو تركوا فناموا. وفي بعض ألفاظها قال شرق وغرب، ويتم وحزن، وسلم وحرب، ويابس ورطب، وأجاج وعذب، وشموس وأقمار، ورياح وأمطار، وليل ونهار، وإناث وذكور، وبرار وبحور، وحب ونبات، وآباء وأمهات، وجمع وأشتات، وآيات في إثرها آيات، ونور وظلام، ويسر وإعدام، ورب وأصنام. لقد ضل الأنام نشو مولود، ووأد مفقود، وتربية محصود، وفقير وغني، ومحسن ومسيء. تبا لأرباب الغفلة ليصلحن العامل عمله ولا يفقدن الآمل أمله. كلا، بل هو إله واحد ليس بمولود ولا والد، أعاد وأبدى وأمات وأحيا وخلق الذكر والأنثى، رب الآخرة والأولى. أما بعد، فيا معشر إياد، أين ثمود وعاد؟ وأين الآباء والأجداد؟ وأين العليل والعواد؟ كل له معاد، يقسم قص برب العباد، وساطح المهاد لتحشرن على الانفراد في يوم التناد. وإذا نفخ في الصور ونقر في الناقور، ووعظ الواعظ فانتبذ القانط وأبصر اللاحظ، فويل لمن صدف عن الحق الأشهر والأنور عن الحق الأشهر والنور الأزهر والعرض الأكبر في يوم الفصل وميزان العدل، إذا حكم القدير وشهد النذير وبعد النصير وظهر التقصير، فريق في الجنة وفريق في السعير.
نعم. إذن دل هذا على أن الربوبية هذه آياتها واضحة وأمراتها ظاهرة، ولكن لا تعمى الأبصار وإنما تعمى القلوب التي في الصدور. والذين كبروا في هذا الباب وأنكروا أن الله عز وجل هو الخالق وأن الكون إنما وجد وحده، هؤلاء مكابرون، ولا أنهم ملبس عليهم أو عندهم شيء، هم على ضرب من ناظر إبراهيم فقال أنا أحيي وأميت، هم على ضرب هؤلاء، هم على ضرب فرعون لما قال ما علمت لكم من غيري أنا ربكم الأعلى، وموسى عليه الصلاة والسلام يقيم الحجج عليه ومع ذلك ما عنده عليه رد ولا جواب. هكذا هم في كل عصر، إذا كان هؤلاء من السادة لهم ما كان لهم جواب على الرسل، فكيف يكون لأذنابهم اليوم الملاحدة الذين ينشرون الحادة في العالم والتشكيك في عقائد المسلمين؟ وكما قلت لكم هؤلاء قوم مأجورون، ينفق عليهم والله، ينفق عليهم مؤسسات وتنفق عليهم اتجاهات لنشر الإلحاد بين المسلمين. هؤلاء يعلمون أن هذا الإسلام لو قوي في المسلمين وعقل شباب المسلمين هذا الدين وتمسكوا به، أن هذا أعظم الأسلحة الفتاكة التي إن شاء الله تبارك وتعالى ستكون الغلبة المسلمين بعدها. هم يعلمون هذا، ولهذا هم يحاربون هذا الاعتقاد ويحاربون المفاهيم هذه المناهج التي تضعف اليقين وتضعف الدين في نفوس الناس وتضعف الاعتقاد في نفوس الناس. هذه موجهة من جهات حتى لا يكون في المسلمين الاعتقاد الصحيح والفهم المستقيم. هذا أمر معروف، لهم يعلمون جيدا أن هدم الإنسان أعظم من سلب الثروات. مسألة أن يعني تنتصر عسكريا اليوم أو كذا ليست هي النهاية، لكن أن تسقط الإسلام والاعتزاز به من نفوس أبنائه، أن تحيد هؤلاء فلا يدافعون عن دين ولا يكون الدين قضية من القضايا عند الأمة، هذا هو المهم. ولهذا شوف الغرب مع كل هذا يقف الغرب يقول لك مثلا حق امرأة، لا مصافحة المرأة، لا كذا، ويعتنون بمثل هذه الأشياء ويمنعون دخول البنت في مدارس فرنسا وفي مدارس كذا بغطاء رأس. يعني أنت بلد حريات، لماذا لم تسمح فرنسا بلد الحرية بأن يكون هناك بعض البنات تغطي رأسها؟ ها، بعض البنات تغطي رأسها، مش هذه الحريات؟ لا، تذبح الحريات أمام ماذا؟ أمام تمسك فتاة بغطاء رأس. والله أعلم شكل الغطاء إيه، لكن أهو غطاء، أهو دليل على إن فيه عند هذه البنت دين، وقد يتأثر بها وقد يتأثر بها غيرها. فدول يحاربون أدنى الأشياء. لا تظن يا شيخ لا مش للدرجة دي، يعني يحاربون اعتقاد ولا توحيد ولا سنة، لا لا لا, لا. يا أخي يحاربون، يا أخي العالم كله بيقف، فلان صافح امرأة ما فلان ما صافح امرأة، العالم كله بيقف، البنت دخلت الجامعة ما غطي الرأس في فرنسا أو لا، يا أخي العالم كله بيقف، الأذان في المساجد، الأقليات في هذه البلاد، الأذان هذا يترك فيعلن بالمكبرات في الشوارع ولا يكون أذان داخلي؟ أي حرية؟ فين هذا؟ فين الحريات هذه؟ فين الحريات؟ إنما هم تحت مصطلح الحرية يريدون أن تعتقد الإلحاد. يا ويلك لو حربت الملاحدة ولا حربت الزنادقة ولا حربت الفكر، أي فكر مهما كان ضحنا تحت مسمى، تحت مسمى الفكر. لكن لو أنك طيب ما الدواعش والقاعدة والناس دي ما لها فكر برضه، إيه الإشكالية يعني بقى بالنسبة لكم؟ على اللي دول الناس بيصال بيقتلوا وانتوا بتقتلوا، بس بتقتلوا بالأسلحة الناعمة، بتقتلوا الدين في نفوس الناس. ايه الفرق؟ ايه الفرق بين الدواعش وبين هذه الافكار الهدامة التي يحاكم الواحد فيها المسلمين الى وضع الديانة في البطاقة؟ احنا لا نريد ان يكون الديانة موجودة، مسلم داخل هوية. قال تابو ده بيقلق مضاجعك في ايه؟ ايه الاشكالية ان احنا نحط مسلم؟ شوف حتى الاسم حتى يوضع في الهوية كده الديانة مسلم. لا لا نريد هذا. انت تضع الوطنية مصري ليبي تونسي جزائري، لكن تضع مسلم تضع مسيحي؟ لا، الديانة دي في قلبك، ليست في هويتك ولا في سوقك ولا في تعليمك، لان ده بتعرض الاقليات. فسبحان الله، هذه المعاني التي ينفق عليها الكفار ويتابعون بكل دقة لهدم الإسلام في نفوس أبنائه، لأنه يعلم أن آل الإسلام لو رجعوا إلى الإسلام، لو رجعت الأمة إلى دينها، هذا هو المارد الذي لا يقاوم، المارد الذي لا يقاوم. ولذا ينفقون على الحزبيات وينفقون على التنظيمات وينفقون. صحيح يا اخوان، هم اللي بيربوا القاعدة وبعدين يرجع يحارب القاعدة، هو اللي بيربي داعش وبعدين يرجع يحارب داعش، مصالح. ومين اللي عمل القاعدة ومين اللي عارف كذا؟ مين اللي عملها؟ مش الغرب. مين اللي عامل داعش؟ ما هو الغرب يا اخوان. دي كلها مصالح. مين اللي عامل حماس؟ ما هو اسرائيل، اليهود يدعمونها. نعم.
قال رحمه الله: أسماء الله الحسنى. وأسماء الله الحسنى هي التي أثبتها تعالى لنفسه وأثبتها له عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وآمن بها جميع المؤمنين. قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وقال تعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. وقال تعالى: الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. وقال تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، وهو وتر يحب الوتر. أخرجاه في الصحيحين ورواه الترمذي. وزاد: هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الفرد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الغفور العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المانع المعطي الغني المعطي المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور. ثم قال الترمذي: هذا حديث غريب وقد روي من غير وجه عن أبي هريرة، ولا نعلم في كثير من الروايات ذكر الأسماء إلا في هذا الحديث. ورواه الدارمي وزاد: كلها في القرآن. وأخرج ابن أبي الدنيا والطبراني
طبعا الحديث صحيح جاء في الصحيحين بدون هذه الزيادة من الأسماء. هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الليل 99 اسما من أحصاه دخل الجنة وهو وتر يحب الوتر. قال شيخ الإسلام رحمة الله عليه كما ذكر في الحاشية إن 99 اسما لم يرد في تعيينها حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأشهر ما عند الناس فيها حديث الترمذي الذي رواه الوليد بن مسلم عن شعيب عن أبي حمزة. وحفاظ أهل الحديث يقولون هذه الزيادة مما جمعه الوليد بن مسلم عن شيوخ من أهل الحديث. وفيها حديث ثان أضعف من هذا رواه ابن ماجه، وقد روي في عددها غير هذين النوعين من جمع بعض السلف. وقال ابن حجر في الفتح وقد استضعف الحديث أيضا جماعة، فقال الداودي لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم عيد الأسماء المذكورة. وقال ابن العربي احتمل أن تكون الأسماء تكملة الحديث المرفوع، احتمل أن تكون من جمع بعض الرواة، وهو الأظهر عندي، وهو الأظهر عندي. فلم يثبت في الزيادة عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء من هذا. نعم.
وأخرج ابن أبي الدنيا والطبراني كلاهما في الدعاء وأبو الشيخ والحاكم وابن مردويه.
وقال ابن تيمية في المجموع روى الأسماء الحسنى في جامع أي الترمذي من حديث الوليد بن مسلم عن شعيب بن أبي زناد عن الأعرج عن أبي هريرة، ورواه ابن ماجه في السنة من طريق مخلد بن زياد القطواني عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة. وقد اتفق أهل المعرفة بالحديث على أن هاتين الروايتين ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما كل منهما من كلام بعض السلف. فالوليد ذكرها عن بعض شيوخي الشاميين كما جاء مفسرا في بعض طرق حديث، ولهذا اختلفت أعينهما، فروى عنه في إحدى الروايات من الأسماء بدل ما يذكر في الروايات الأخرى، لأن الذين جمعوها قد كانوا يذكرون هذا طار وهذا طار، واعتقدوا هم وغيرهم أن الأسماء الحسنى التي من أحصى دخل الجنة ليست شيئا معينا، بل من أحصى 99 اسما من أسماء الله دخل الجنة، أو أنها وإن كانت معينة فالاسمان اللذان يتفق معناهما يقوم أحدهما مقام الآخر مقام صاحبه كالأحد والواحد. فإن في رواية شاب بن عمار عن الوليد بن مسلم عنه رواهما عثمان بن سعيد الأحد بدل الواحد، والمعطي بدل المغني، وهو متقاربان. وعد الوليد هذه الأسماء بعد أن روى الحديث عن خليد بن دعلج عن قتادة عن ابن سيرين عن أبي هريرة، ثم قال هشام وحدثنا وليد حدثنا سعيد بن عبد العزيز مثل ذلك، وقال كلها في القرآن هو الله الذي لا إله إلا هو، مثل ما ساقاه الترمذي، لكن الترمذي رواها عن طريق صفوان بن صالح عن الوليد عن شعيب. وقد روى ابن أبي عاصم وبين ما ذكره هو والترمذي خلافة في بعض المواضع، وهذا كله ما يبين لك أنها من الموصول المدرج في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الطرق وليست من كلامه. قال ابن كثير في تفسيره والذي عول عليه جماعة من الحفاظ أن سرد الأسماء في هذا الحديث مدرج فيه، وإنما ذلك كما رواه الوليد بن مسلم وعبد الملك بن محمد الصنعاني عن زهير بن محمد أنه بلغه عن غير واحد من العلم أنهم قالوا ذلك، أي أنهم جمعوها من القرآن كما روي عن جعفر بن محمد وسفيان بن عيينة وأبي زيد اللغوي والله أعلم. فلا يظن أن هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الحفاظ متفقون أن هذا ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هو من جمع بعض أهل العلم. نعم.
وأخرج ابن أبي الدنيا والطبراني كلاهما في الدعاء وأبو الشيخ والحاكم وابن مردوية وأبو نعيم والبيهقي عن أبي هريرة رضي الله عنه إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. أسأل الله الرحمن الرحيم الإله الرب الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الحليم العليم السميع البصير الحي القيوم الواسع اللطيف الخبير الحنان المنان البديع الغفور الودود الشكور المجيد المبدئ المعيد النور البارئ وفي لفظ القائم الأول الآخر الظاهر الباطن العفو الغفار الوهاب الفرد وفي لفظ القادر الأحد الصمد الوكيل الكافي الباقي المغيث الدائم المتعال المتعال ذا الجلال والإكرام النصير الحق المتين الوارث المنير الباعث القدير وفي لفظ المجيب المحيي المميت وفي لفظ الجميل الصادق الحفيظ المحيط الكبير القريب الرقيب الفتاح التواب القديم الوتر الفاطر الرزاق العلام العلي العظيم الغني الملك المقتدر الأكرم الرؤوف المدبر المالك القاهر الهادي الشاكر الكريم الرفيع الشهيد الواحد ذا الطول ذا المعارج ذا الفضل الخلاق الكفيل الجليل. وأخرج أبو نعيم عن محمد بن جعفر رحمه الله تعالى قال سألت أبا جعفر ابن محمد أبا جعفر ابن محمد الصادق عن الأسماء 99 التي من أحصاها دخل الجنة فقال هي في القرآن ففي الفاتحة 5 أسماء.
عن محمد جعفر قال سألت أبي جعفر ابن محمد الصادق نعم.
قال سألت أبي جعفر محمد ابن الصادق عن الأسماء 99 التي من أحصاها دخل الجنة فقال هي في القرآن ففي الفاتحة 5 أسماء يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك وفي البقرة
يا رب يا الله يا رب
يا الله يا رب يا رحمن يا رحيم يا ملك وفي البقرة 33 اسما يا محيط يا قدير يا عليم يا حكيم يا علي يا عظيم يا تواب يا بصير يا ولي يا واسع يا كافي يا رؤوف يا بديع يا شاكر يا واحد يا سميع يا قابض يا باسط يا حي يا قيوم يا غني يا حميد يا غفور يا حليم يا إله يا قريب يا إله يا قريب يا مجيب يا عزيز يا نصير يا قوي يا شديد يا سريع يا خبير وفي آل عمران يا وهاب يا قائم يا صادق يا باعث يا منعم يا متفضل وفي النساء يا حسيب يا رقيب يا شهيد يا مقيت يا وكيل يا علي يا كبير وفي الأنعام يا فاطر يا قاهر يا لطيف يا برهان يا برهان وفي الأعراف يا محي يا مميت وفي الأنفال يا نعم المولى ويا نعم النصير وفي هود يا حفيظ يا مجيد يا ودود يا فعال لما تريد وفي الرعد يا كبير يا متعالي وفي إبراهيم يا منان يا وارث وفي الحجر يا خلاق وفي مريم يا فرض وفي طه يا غفار وفي قد أفلح يا كريم وفي النور يا حق يا مبين وفي الفرقان يا هادي يا هاد وفي سبأ يا فتاح وفي الزمر يا عالم وفي غافر يا قابل التوب يا ذا الطول يا رفيع وفي الذاريات يا رزاق يا ذا القوة يا متين وفي الطور يا بر وفي اقتربت يا مقتدر يا مليك وفي الرحمن يا ذا الجلال والإكرام يا رب المشرقين ويا رب المغربين يا باقي يا معين وفي الحديد يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن وفي الحشر يا ملك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار يا متكبر يا خالق يا بارئ يا مصور وفي البروج يا مبدي يا معيد وفي الفجر يا وتر وفي الإخلاص يا أحد يا صمد انتهى. وقد حررها الحافظ ابن حجر رحمه الله في تلخيص الحبير 99 اسما من الكتاب العزيز منطبقة على لفظ الحبير.
تسميته الصحيحة التلخيص الحبير. نعم. لأن تلخيص الحبير يعني كأنك في كتاب اسمه الحبير لخص، إنما هو اسمه التلخيص الحبير. نعم.
وقد حررها الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في التلخيص الحبير 99 اسما من الكتاب العزيز منطبقة على لفظ الحديث ورتبها هكذا: الله الرب الإله الواحد الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الأول الآخر الظاهر الباطن الحي القيوم العلي العظيم التواب الحليم الواسع الحكيم الشاكر العليم الغني الكريم العفو القدير اللطيف الخبير السميع البصير المولى النصير القريب المجيب الرقيب الحسيب القوي الشهيد الحميد المجيد المحيط الحفيظ الحق المبين الغفار القهار الخلاق الفتاح الودود الغفور الرؤوف الشكور الكبير المتعال المقيت المستعان الوهاب الحفي الوارث الولي القائم القادر الغالب القاهر البر الحافظ الأحد الصمد المليك المقتدر الوكيل الهادي الكفيل الكافي الأكرم الأعلى الرزاق ذو القوة المتين غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذو الطول رفيع الدرجات سريع الحساب فاطر السماوات والأرض بديع السماوات والأرض نور السماوات والأرض مالك الملك ذو الجلال والإكرام انتهى. وقد عدها جماعة غير من ذكرنا كسفيان بن عيينة وابن حزم والقرطبي وغيرهم، وعدها ابن العربي المالكي في أحكام القرآن مرتبا لها على السور، لكنه أخطأ في بعض ما عده كما سنشير إليه قريبا إن شاء الله تعالى.
إذا مسألة تتبع أسماء الله عز وجل وعد هذه الأسماء كان منهجا عند السلف، ولم يحصر أحد منهم العد في شيء ما ويجزم من هذه الأسماء، وإنما كل منهم عد 99 اسما بحسب ما ظهر له من القرآن والسنة. بعض هذه الأسماء يوافق عليها وبعضها لا يوافق عليها، هذه مسألة تخضع للاجتهاد، لكن ما أحد منهم جزم بأن أسماء الله عز وجل 99 مطلقة أو 99 مضافة وعينها ونص عليها، وأن هذه الأسماء التي تعرف الله عز وجل بها لعباده، هذه جزما هي هذه الأسماء، ما أحد عد ذلك هذا العد. وأول من قال بهذا في عمر أمة الإسلام محمود الرضواني، هذا هو أول من قال بأن أسماء الله عز وجل تحصر في 99 و99 99 مطلقة و99 مضافة هو الرضواني، وله أن يأتينا بواحد بس سبق إلى النتيجة التي ذهب إليها، وهي أن أسماء الله عز وجل محصورة لتعرف الله بها إلى عباده محصورة في 99 و99، وهي التي جمعها الرضواني على حسب الشروط التي وضعها، بس يأتينا بواحد فقط قد سبقه إلى ذلك. من الذي سبقه إلى ذلك؟ واحد بس من العلماء قد سبقه إلى ذلك، إنما لا زال أهل العلم يعدون ويجمعون وكذا، هذا يزيد هذا ينقص، هذا عند أسماء صحيحة هذا عند أسماء ضعيفة يعني لم تثبت، هذه تخضع للنقد لا إشكال في ذلك. وعلى هذا كانت الأمة، هو يعتمد على ماذا الرضواني يعتمد؟ يقول لأن لم يكن في مقدور السلف الجمع، لأن الجمع يحتاج إلى جمع النصوص كلها، ولم يكن هذا في مقدور السلف، إذ لم يكن عندهم الحاسوب اللي يجمعون بها أو كذا، لم يكن هذا في مقدورهم، إنما الآن بعد الحاسوب والموسوعات أصبح هذا في مقدور الناس، ولهذا وبيعتبر أن هذا الجمع نتيجة إعجاز هذا الجهاز الذي عن طريقه وعن طريق عشرات الموسوعات استطعنا أن نجمع النصوص وبالتالي نستخرج منها هذه. وطبعا دعوة الإحاطة بالنصوص الشرعية من كتاب والسنة وكذا هذه دعوة صعبة، هذا واحد. اثنين، إن المسألة ليست هي حصر وجمع النصوص، المسألة في انتقاء الأسماء، لأن انتقاء الأسماء احنا انت مش بتبحث عن كلمة الطلاق، بتبحث عن كلمة العدة، تسمع عن كلمة الزكاة، لا، ده انت بتضع شروطا بناء عليها سيتم الاختيار، هذه الشروط قد يدخل بعضها الاجتهاد، هذا اثنين. طيب ثلاثة، ان هذه الاسماء اللي في السنة بتخضع للصحة والضعف، وهناك نصوص قد يختلف أهل العلم فيها صحيحة هي أو ضعيف، فعند البعض صحيحة عند البعض ضعيفة، الذي يعتبر النص ضعيفا لن يأخذ منه الإثم، والذي يعتبره صحيحا سوف يأخذ منه الإثم. يعني إذن مسألة الأسماء والصفات ليست الأسماء موجودة منصوص عليها، لكن المشكلة فقط أن تجمع النصوص، لا، ده استخراج هذه بيحتاج إلى نصوص ويحتاج إلى اجتهاد في بعضها، هل هذا الاسم يوافق الشرط ولا ما يوافق الشرط، طب هل هذا نص صحيح أم ليس بصحيح، طيب إذا وجد هذا فيما له حكم الرفع من رواية بعض الصحابة هل يا ترى نأخذ اسم منه أم لا، طب إذا وجد في قراءات في الصحابة قراءات عند الصحابة لكن ليس في مصحف عثمان هل نأخذ منه الاسم أم لا، كل هذه يعني تجعلك لا يمكن تجزم بأن الأسماء محصورة في عدد معين وأن هذا المحصور في العدد المعين هو الاسم الفلاني والفلاني والفلاني، يعني يكفيك بس فقط يعني الشيء البسيط السهل أنه لا يعتبر أن اسم الله عز وجل داخلا في العد، يعني لا يعد لا مع أسماء مطلقة ولا مع مضافة، ما يعد. ليه؟ لأن الأسماء وقعت تابعة له، يعني يكفيك هذا، يعني هذا يخل عدده، لأن باتفاق لفظ الجلالة من أسماء الله، ومن أسماء الله إذا من أحصى 99 أسماء من أسماء الله، فمن أحصى منها اسم الله فقد أحصى هذه من الأسماء، بل هي أعظم الأسماء. عند مثلا أن الحديث الحسن لا يؤخذ به في باب الأسماء، يبقى كم نصا سوف يكون فيه بعض الأسماء والحديث حسن، ومع ذلك لا يأخذ به في باب الأسماء. ولهذا هذا المنهج الذي اختط رضواني لا يمكن اعتماده ولا القراءة فيه، لأن هذا خاص به. لكن الحمد لله السلف تكلموا في الباب، وكل حرص على أن يجمع هذه الأسماء من خلال ما ظهر من كتاب والسنة، هذا يزيد هذا ينقص هذا كذا وكذا، فالأمر يخضع للاجتهاد. ومحن الحديث أن من أحصى من أسماء الله عز وجل 99 أسماء دخل الجنة، وليس هي أسماء معلومة معروفة. والدليل على هذا اتفاق السلف أن أسماء الله لا تنحصر في عدد معين. يقول لك هذا باعتبار ما عند الله لكن باعتبار ما عند الناس تنحصر. طيب جميل، هات من كلام العلماء. العلماء ما قالوا باعتبار ما عند الله وباعتبار ما عند المخلوق. العلماء قالوا بأن أسماء الله عز وجل غير محصورة، اتفقوا على أن أسماء الله عز وجل غير محصورة في عدد معين، ما في 99 أو 199 أو غير ذلك، هذا لا يوجد. كل العلماء متفقون على هذا. فيكون سعي المسلم في ماذا؟ سعي المسلم في أنه يتعبد الله عز وجل بجمع هذه الأسماء على حسب ما يظهر له، إن كان هو من أهل العلم ومن طلبة العلم يجمع هذه بحسب ما ظهره من الأدلة. نعم.
قال رحمه الله: واعلم أن أسماء الله عز وجل ليست بمنحصرة في 99 المذكورة في حديث أبي هريرة ولا فيما استخرجه العلماء من القرآن.
أشوف، لا في حديث هريرة ولا فيما استخرج العلماء من القرآن،
ولا فيما عمل علمته الرسل والملائكة وجميع المخلوقين، لحديث ابن مسعود عند أحمد وغيره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن، فقال: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك، ماض في حكمك عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك وأنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي، إلا أذهب الله حزنه وهمه وأبدله مكانه فرحا. فقيل: يا رسول الله، أفلا نتعلمها؟ فقال: بلى، ينبغي لكل مسلم لكل من سمعها أن يتعلمها.
نعم، وكما قلنا هذا اتفاق، هذا اتفاق، لم يختلف أحد من أهل العلم في أن أسماء الله عز وجل ليست محصورة بعد معين، لا فيما عند المخلوق ولا فيما عند الرب سبحانه وتعالى. هاتوا لنا أن هذه الأسماء محصورة في عدد معين. من الذي قال من السلف؟ ما قال. ابن حزم فقط اللي قال محصورة في 99، وابن حزم ليس من مقرري منهج السلف ولا يلتفت إليه، هو نفسه لما جاء يعد هذا أخرج ما جمع 99، وإنما جمع حوالي كذا وثمانين اسم من الأسماء، لكن لم يجمع ما في 99 كاملة. فنقول: ما في أحد من أهل العلم من أهل السنة ذكر أن هذه الأسماء محصورة في عدد معين، ولا زال أهل العلم يجمعون، منهم اللي يزيد على 100، منهم اللي يزيد على 200، منهم اللي كذا، على حسب اجتهاد العالم في ذلك، قد يصيب وقد يخطئ في بعض الأسماء، لا إشكال في ذلك، كما جاء في حديث الوليد بن مسلم في بعض أسماء لا يوافق عليها، لكنها من جمع بعض أهل العلم. نعم. طيب، نكتفي بهذا القدر. يعني اتباع السلف سهل ولا يدخلنا في مصادمات. يعني الرجل هذا شغل الناس، الحقيقة شغل الناس، رضوان هذا شغل الناس وخرج عن منهج السلف، بل انه تجرأ ففتح الإنجيل وصار يجمع منه حتى الإنجيل. ما لك وللإنجيل؟ طيب من من العلماء فتح الإنجيل لينظر في الأسماء الحسنى؟ فشغل نفسه وشغل الأمة واعتبر أنه الوكيل الحصري لمسألة الأسماء والصفات. هو نفسه يقول في بعض المواضع، ولعل هذا الإعجاز يعني لأول مرة يحصل في عمره يعني في, في, في الأمة. نعم نعم. خش من العموم اللي ثبت من شريعتنا ان فيه هذا الإقرار، خاص بهذا الإقرار. هو نفسه لما عد منها هو نفسه بيرد أحده، بيرد أسماء منه. يعني زي الجالس موجود يقول لك لا ما نأخذه، هو نفسه. ولهذا هو نفسه قسمها في مشترك مع اللي عندنا وفي خارج عن هذا المشترك. يعني هو عدها ثم فصلها ثم قبل ورد. نعم. ثم هل أنت مأمور أن تنظر؟ يعني احنا ما نقول أسماء عندنا توقفية، توقفية عليه على الكتاب والسنة، مش توقفية على الكتاب والسنة والإنجيل والتوراة. نعم. عمر رضي الله عنه لما نظر في التوراة النبي قال له أنت بتنظر في الأسماء والصفات، بتنظر في الذي لم يحرف؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على عمر مجرد النظر إلى التوراة، مجرد النظر إلى التوراة. بل أعظم من ذلك أن الإسلام نهانا كما حديث ابن عباس أن نسأل أهل الكتاب. تسألهم؟ لا. لكن التحديث عنهم في أخبارهم أو كذا إذا كان مسكوتا عنهم من قبل شرعنا فيجوز، لكن لا يعتمد عليه. ولهذا لا يفسر القرآن بالإسرائيليات. فهل سمعتم عن عالم من العلماء في عمر أمة الإسلام فتح باب الإنجيل وقال بنأخذ من أسماء لأن هذه أيضا كتب ربنا وفيها وفيها وفيها؟ لا. إنما الثابت بشرعنا زي حديث ابن مسعود لما جاء الحبر وقال يا أبا القاسم ألا ترى أن الله جعل السماوات على إصبع وأرضا على إصبع، هذا إحنا أخذناه بإقرار النبي، ليس لأن هذا عنده. يعني لو ما أقر النبي صلى الله عليه وسلم ما يكون عندنا دليلا، ولهذا الدليل عندنا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم مقرا له، كما أن الدليل عندنا في آية الكرسي لما قال النبي صدقك وهو كذوب. نحن نتعبد بإقرار النبي لا بقراءة الشيطان لما قال تقرأ آية، بقول الشيطان لما قال تقرأ آية الكرسي. احنا ليس عندنا التعبد كسنة بهذا، إنما التعبد بإقرار النبي. وعندنا جعل هذه من صفات الباري عز وجل صفات الأصابع وذكر خمسة أصابع من إقرار النبي صلى الله عليه وسلم، من إقرار النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله.